يسعدني أن ألتقي بكم من جديد أيها المستمعون الأحباء، وأتطلع أن تكون هذه الحلقة كسابقتها مفتاحا لمعارف جديدة أو أداة لتذكيرنا بمعارف قديمة هامة في علاقتنا بالله تعالى وعنه. صلاتي أن يؤول كل ما يقال لمجد الله تعالى وخير نفوسنا أجمعين. ما زلنا نتناول رسالة يوحنا الرسول الثانية القصيرة بالتأمل والتعليق. رأينا في مطلع الرسالة كيف أن يوحنا لم يذكر بأنه رسول لأن الشخص الذي تلقى رسالته يقبل سلطانه دون ما حاجة لذكر أنه رسول، لهذا فهو يكتفي بذكر كلمة الشيخ. وقلنا إن كيرية قد تشير إلى الكنيسة عموما، وحينما نقول كنيسة فإننا لا نعني أي كنيسة محلية أو طائفة، بل نعني جسد المؤمنين بالرب يسوع. عدنا وقلنا بأن المحبة المسيحية لا يمكن أن تمارس بصورة صحيحة إلا في إطار عائلة الله التي تمتلك الحق، والمقصود بالحق هنا هو كلمة الله وذاك المعلن عنه في الكلمة، أي الرب يسوع المسيح نفسه. وينبغي علينا أن ندرك أن الحق يحتاج للدفاع عنه، فيجب علينا أن نقف إلى جانب حق الله وأن نساند حق كلمته، فينبغي علينا أن نقول الحق دائما. بدأنا نتأمل في الآية الثالثة الرائعة، والتي هي عبارة عن تحية مميزة للرسول يوحنا، ولكن قبل العودة إليها لابد لنا أن نعيد قراءة الرسالة مرة أخرى.
الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك يا كيرية، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء، أن يحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هذا هو المضل والضد للمسيح. انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتب إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة، آمين.
كان هذا نص رسالة يوحنا الرسول الثانية. تحتوي تحية يوحنا على ثلاث كلمات هي المحبة والرحمة والنعمة، وقد رأينا الفرق بين محبة الله ورحمته ونعمته. قال الرسول بولس في رسالة رومية إن الله غني بالرحمة، وبسبب محبته العظيمة لنا فهو يخلصنا بالنعمة. إن الله محبة، فقبل كل شيء كان الله محبة. المحبة هي طبيعة الله، إنها صفة من صفاته، لكن الشيء المدهش هو أن محبة الله لم تخلص خاطئا أبدا، لكن محبة الله جعلت الله يتحرك باتجاه الرحمة والنعمة وجعلته يمارس الرحمة والنعمة. وما هو الفرق بين الرحمة والنعمة؟ الرحمة هي تلك الصفة الموجودة في الله لحاجة الإنسان الخاطئ إليها، والله غني برحمته. لماذا؟ لأنه محبة، ولأن الله محبة فقد قام بمقتضى رحمته بتوفير ما يحتاج إليه الإنسان الخاطئ. لكن الرحمة لم تخلص الإنسان، أما النعمة فهي ذلك الشيء الموجود في الله والذي يعمل بحرية لتخليص الناس، لأنه قد تمت تلبية جميع متطلبات قداسته. والنعمة تعني أن الله مستعد أن يأتي إليك أنت الخاطئ ويقول لك: أنا محبة وأنا غني بالرحمة، أنا أحبك وقد وفرت لك بمقتضى رحمتي مخلصا. وهكذا هناك فارق دقيق في المعنى بين هذه الكلمات الثلاث. فالخلاص كله ينبع من محبة الله، لكن الله لا يخلص الناس بمقتضى محبته أو نعمته. إن الله لم يحب العالم إلى الحد الذي دفعه إلى تخليصه، فهو لم يفعل ذلك، لكنه أحب العالم إلى درجة أنه بمقتضى رحمته أوجد مخلصا للعالم، والآن فهو يستطيع أن يخلص العالم بالنعمة. حينما ننال هذا كله، فإن سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح. نتابع الآن قليلا في رسالة تأملنا يوحنا الثانية. يقول العدد الرابع من الرسالة: فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الأب. تشير كلمة أولادك هنا إما إلى أبناء هذه المرأة أو إلى أعضاء الكنيسة المحلية. يقول: فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق، وتشير عبارة سالكين في الحق إلى نمط الحياة، أي السلوك بالطاعة لأوامر الآب ووصاياه. وما أروع أن نجد مؤمنين يسلكون في الحق. كما أخذنا وصية من الأب، والوصية هي أن نسلك في النور كما هو في النور، وأن ننظم حياتنا بحسب كلمة الله. عدد 5: والآن أطلب منك يا كيريا، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة، بل التي كانت عندنا من البدء، أن يحب بعضنا بعضا. تشير كلمة البدء هنا إلى بدء خدمة المسيح عند تجسده. لقد كان تعليم الرب يسوع هو: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، كما قال: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. ويقول الرسول يوحنا هنا إن هذه هي الوصية التي كانت عندنا من البدء، أن يحب بعضنا بعضا. إذن ينبغي علينا أن نسلك في الحق وأن نحب بعضنا بعضا. ومرة أخرى نقول إن المقصود هنا هو أن نحب إخواننا المؤمنين، فهذا هو التوازن المطلوب في الكنيسة في وقتنا الحاضر، وإلا فسوف تصبح الكنيسة غير متزنة، فما نراه هو مجرد مغالاة في العاطفة في الكنيسة. لكن هل نحن نسلك في الحق؟ هل تسلك يا عزيزي في معرفة كلمة الله؟ لقد أكد جميع الرسل على ضرورة السلوك بالمحبة. يحكى عن ولد صغير احتاجت شقيقته إلى نقل دم بسبب مرضها، وقد شرح الأطباء أنها تعاني من نفس المرض الذي شفي منه أخوها قبل سنتين، وفرصتها الوحيدة للشفاء كانت في نقل دم من شخص سبق وشفي من المرض. وبما أن زمرة دم الأخ الصغير كانت مماثلة لزمرة دم الأخت، فقد كان هو المتبرع الأمثل لأخته المريضة. سأل الطبيب الولد: هل تعطي من دمك لشقيقتك ماري؟ ترددت جون، ثم ابتدأت شفتاه ترتجفان وابتسم قائلا: من أجل أختي أنا موافق. وسرعان ما تم نقل الأخ وأخته إلى المستشفى لإجراء العملية. كانت ماري هزيلة شاحبة الوجه، أما جون فكان ينعم بالنضارة والحيوية. كانا يلوذان الصمت، ولكنهما نظرا لبعضهما البعض وابتسم جون لأخته. وعندما غرزت الممرضة الإبرة في ذراعه، تلاشت ابتسامته، وكان يراقب الدم وهو يخرج عبر الأنبوب. وعندما انتهت العملية، تحدثت جون بصوت متقطع قطع حبل الصمت: دكتور، متى سأموت؟ وعندها عرف الطبيب لماذا ترددت جون في البداية في التبرع بالدم لأخته. كان يعتقد أن إعطاء الدم لأخته يعني التضحية بحياته من أجلها، وبهذه الفكرة كانت جون قد اتخذ قراره. ويا لها من محبة. أخي الكريم، إن المبدأين الذي يقوم عليهما الإيمان المسيحي والحياة المسيحية هما الحق والمحبة. وقد ركز الرسول يوحنا على المحبة في رسالته الأولى، لكنه قال أيضا إن تلك المحبة هي للإخوة المؤمنين، أي لهؤلاء الذين هم في المسيح. لكن الله يحب العالم، ورغم أننا لا نستحق أن نحب، إلا أن الله يحبنا جميعا. والشيء المهم هو أنه يقول للمؤمنين بأن يقوموا بتوصيل الإنجيل إلى العالم أجمع. فبهذه الطريقة يمكننا أن نظهر محبتنا واهتمامنا بالآخرين، فينبغي علينا أن نقوم بتوصيل الإنجيل للخطاة لأن الله يحبهم. فإن فعلنا ذلك فسوف تنمو المحبة في قلوبنا تجاه أولئك الناس. والشيء المهم هو أن نرى أن الله محبة، فهذه صفته، وقد دفعته محبته إلى توفير مخلص لنا. لكن الحق مهم جدا أيضا، ولا يمكنك صديق المستمع أن تضع المحبة فوق الحق، لأنك إن فعلت ذلك فإنك إنما تضحي بالحق. وهذا هو ما يركز عليه الرسول يوحنا في رسالته الثانية، عدد 6: وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها. ما هي المحبة؟ المحبة تعني أن نسلك بحسب وصايا الله. قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وما هذه إلا طريقة أخرى للتعبير عن الفكرة نفسها، لكن وصايا الرب تتجاوز الوصايا العشر. فالمسيحي الحقيقي مدعو لما هو أسمى من ذلك في حياته من خلال عمل روح الله فيه. فهنالك المحبة والفرح والسلام وطول الأنا إلى آخره. فإن كانت هذه الأشياء راسخة فينا، فهذا دليل على أننا نسلك بحسب وصاياه. أما إن لم تكن هذه الثمار فينا، فلا بد أننا لا نسلك بحسب وصاياه. وهذه هي المحبة. تتمثل الطريقة الصحيحة للتعبير عن محبتنا للإخوة في الكنيسة في اهتمامنا بهم ومساعدتنا لهم. فلا يمكنك أن تقول إنك تحب شخصا ما دون أن تبدي اهتماما به، ولا سيما في شؤونه الروحية. وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. يجدر التنويه هنا إلى أن يوحنا وبولس كانا يكتبان إلى أناس يعيشون في العالم الروماني. وفي زمن بولس كان الإمبراطور هو نيرون الدموي، فقد كان العالم الروماني عالما قاسيا ومتوحشا ووثنيا تماما. ورغم ذلك كان هناك أناس يسيرون في شوارع روما ويعيشون في المدن الوثنية ويسلكون في الوقت نفسه بحسب وصايا الرب، فقد كان هؤلاء يترجمون الإنجيل إلى حياة عملية. وهذا هو ما نحتاج إليه كثيرا في يومنا هذا. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها. بعبارة أخرى يقول يوحنا هنا إن هذا ليس شيئا يوضع على الرف، فقد سمعتم هذا من البدء إذ علم الرب يسوع هذا، والآن لنعمل على تطبيق هذا في حياتنا ولنظهر محبتنا للأشخاص الذين هم خارجا. وهنا وفي سياق حديثنا عن المحبة تحضرني كلمات الرسول بولس كما وردت في فصل المحبة 13 من رسالة كورنثوس الأولى. إنه مقطع هائل يسمو فوق إدراكنا، لأنه يحكي عن نوع آخر من المحبة. الحب أنواع، فهناك حب الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة، وهذا حب رائع. كذلك هناك حب الصداقة بين صديقين حميمين يتبادلان الأسرار والدعم والثقة، والصديق الوفي أصبح اليوم في عالمنا عملة نادرة. وهناك أيضا حب الشهوة الذي يغلب أحيانا وللأسف على حب الصداقة الصافي. والكتاب المقدس يتكلم عن نوع آخر من الحب، عن حب ثابت وراسخ في قلب الظروف المتغيرة والأزمات القاسية، إنه حب الله وباليونانية أجابي. محبة الله الثابتة الدائمة التي تمنح بدون استحقاق وبدون مقابل. وهذا هو موضوع فصل المحبة. وهذا الفصل لا يعطينا تعريفا للمحبة، فالمحبة لا تعرف. هل يمكنك أن تعرف الوردة؟ أو هل يمكن لأحد أن يصف لك غروب الشمس؟ كلا يا أخي، عليك أن ترى بنفسك كل هذا لتعرف المفهوم الحقيقي. هكذا بالنسبة لفصل المحبة الذي يستعرض لنا المحبة ولا يعطي تعريفا لها، لأن التعريف عبارة عن اعتداء لماهية المحبة. قال الرسول بولس في وصفه للمحبة: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ. ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة، في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. نعم، المحبة أفصح من فصاحة البشر وألسنة الملائكة وأسمى من النبوات الكتابية والأسرار الروحية والعلوم الدينية. والمحبة أقوى من القدرات المعجزية وأعظم من العطايا السخية وأسمى التضحيات الإنسانية. ولا يسعني في الختام إلا أن أشاركك بكلمات الشاعرة إليزابيث براونينغ لقصيدة بعنوان أحببت ذات مرة، وكتبت في جزء منها تقول ما معناه: المحبون لا يحبون من يحلمون بالحب الذي كان، فالمحبون يتجاوزون حدود المكان ويقفزون فوق سدود الزمان، فالأبدية تمسك بعنق المحبة والقلب والجنان، فالحب لا يعرف النسيان ولا النقصان، إنه دائم ما دام حب الله للإنسان.